بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
يطيب لمؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في شرح منظومة الآداب لفضيلة الشيخ صالح ابن محمد الأسمري. والآن مع الشريط التاسع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم يرحمه الله تعالى: فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله فعف يعفى، قاله خير مرشد. فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزني يفسد. فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد، لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. فصخ وصن الآراب، فصخ وصن الآراب كل له زنا، ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الأبيات المتلوة ذكر الناظم يرحمه الله شيئين يتعلقان بالنظر والفرج. أولهما هو التعفف، بحيث يكون الإنسان عفيفاً عن المستقبحات والمحرمات وما لا يحل، والثاني الابتعاد عن الزنا، سواء أتعلق بالجوارح كلها كزنا النظر والنطق وما إلى ذلك، أم كان متعلقاً بالزنا حقيقةً الذي هو إيلاج فرج في آخر على جهة محرمة. يقول الناظم يرحمه الله: فمن مد طرفا أو زنى يزني أهله. قوله فمن مد من مد الشيء يمده مدا وامتدادا، وهو معنى في الحسيات يلحظ، ومعنى في المعنويات يقال، إذ إن من أبصر الشيء فقد مد طرفه إليه، كالذي استلم كف آخر عندما مد يده إليه، فمد اليد لاستلام يد أخرى هذا على وجه محسوس يرى. وإبصار الشيء بالنظر إليه هو على مد معنوي لا يرى، أي أنه ليس على جهة محسوسة. فثم مدان: مد حسي وهو الأصل في الاستعمال، ومد معنوي وهو ما عبر عنه الناظم هنا بقوله فمن مد طرفاً، فكأنه ألحق المعنويات بالمحسوسيات عند النظر إليها، فكأن الناظر إلى شيء مد عينه إليه حتى تنظر فيه من جميع جهاته، وهذا المعنى المحسوس هو معنى في ذلك المعنى المذكور في تضاعيف قول الناظم يرحمه الله. وسبق معنى الطرف. قوله أو زنى يزني أهله فعف يعفى قاله خير مرشدي، في قول الناظم يرحمه الله فعف يعفى قاله خير مرشدي إشارة إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: ومن يستعفف يعفه الله، من حديث أبي سعيد الخدري. وكذلك هو إشارة صريحة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه، قال المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا بآبائكم تبروا بكم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم وعفوا تعف نساؤكم هو كنحو قوله صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، إلا أن حديث ابن عمر داخل فيما ذكره الناظم يرحمه الله، كذلك حديث أبي سعيد الخدري. والعفة معشر الأبرار هي في اللغة الكف عن القبيح في أحد معنييها، كما قاله ابن فارس يرحمه الله في مقاييس اللغة. وأما تعريف العفة في المعنى الشرعي الاصطلاحي فقد اختلفت كلمة أهل الفقه والعلم في ذلك، ومن أحسن ذلك ما قاله الجرجاني يرحمه الله في كتابه المسمى بالتعريفات، حيث قال: العفة هي هيئة للقوة الشهوية أو الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط أو إفراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطه. ثم قال يرحمه الله: فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة. فتلك هي معاني العفة لغة وشرعا. والناظم يرحمه الله إنما أراد المعنى الشرعي، ويدخل فيه ذلك المعنى الواسع الموجود في اللغة، وهو كف النفس عن القبيح. ولذلك يقسم الفقهاء يرحمهم الله العفة إلى قسمين، كما قاله الماوردي يرحمه الله في كتابه الموسوم بأدب الدنيا والدين. أما النوع الأول فهو العفة عن المحارم. والعفة عن المحارم معنى يراد به كف النفس عن المحرمات كلها، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها. وهذا النوع ينشطر إلى نوعين آخرين، كما قاله الماوردي يرحمه الله في كتابه فائت الذكر. أولهما هو ضبط الفرج عن الحرام، بأن يكف الإنسان فرجه عن الفاحشة، سواء أكانت زنا أم غير ذلك كلواط وغيره. والثاني هو كف اللسان عن الأعراض، فلا يجوز للإنسان أن يفري في أعراض المسلمين أو أن يلج في لحومهم، فإن ذلك أيضاً من المحرمات. فهما نوعان يندرجان تحت النوع الأول للعفة، ألا وهو عفة عن المحارم والمحرمات. وأما الثاني فعفة عن المآثم. والعفة عن المآثم يندرج تحتها نوعان عند الفقهاء على ما ذكره الماوردي يرحمه الله في كتابه فائت الذكر أيضا، ألا وهما الكف عن المجاهرة بالظلم، وينضاف إليه آخر ألا وهو زجر النفس عن الإصرار بالخيانة. فهما نوعان يندرجان تحت النوع الثاني أيضا، فكان حاصل تلك القسمة أن العفة تأتي على نوعين، وفي كل نوع نوعان، فهي أربع على جهة التفصيل، اثنان على جهة الإجمال. وقد أتى على ذكرها الفقهاء يرحمهم الله، ومن أولئك الفقيه الشافعي الماوردي يرحمه الله في أدب الدنيا والدين. وهذا التنويع والتجزئة للعفة إنما أتي به عندما وضع المعنى العام للعفة، والذي هو كف النفس عن القبيح، سواء أكان من المحرمات كالولوغ في الأعراض المحرمة كأعراض المسلمين، أم كان من المآثم كالجهر بالظلم باعتداء وما إليه. وحقيقة الظلم لغة هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع الشيء في غير موضعه فيه نوع اعتداء على الشيء حيث وضع في غير محلته التي هي له، وهذا هو حقيقة الظلم. فالمجاهرة به يدخل في جنس المآثم، وهذا كله يدخل ضمن معنى العفة الواسع الرحب الذي هو معنى لغوي ذكرناه سابقا. ولا ريب أن العفة بمعناها الواسع تمامها وكمالها يكون بكف الجوارح عما لا يحل، سواء أكان ذلك على جهة الديانة أم كان ذلك على جهة المروءة. فينبغي على الإنسان أن يكف جوارحه عما لا يحل ديانة من المحرمات كلها، سواء أتعلق هذا المحرم بلسان أم تعلق بجنان أم تعلق بجوارح وأركان. كذلك ينبغي أن يكف جوارحه عن ما يخل بمروءته، فينبغي فيذهب بعيدا عن خوارم المروءات التي فيها خروج عن جميل العادات عند بلد حل فيهم أو قوم نزل معهم. ثم إن العفة مطلب شرعي، فينبغي أن يكون الإنسان ذا عفة وأن يكون عفيفا، وقد توافرت الأدلة الصحاح على ذلك، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأخرج الطبراني في أكبر معاجمه بإسناد حسن كما قال المنذري في الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم أنه قال: من يستعفف يعفه الله. وهكذا استفاضت الأدلة الشرعية على الحث على العفة، وأنها من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن تكون سمة للإنسان يكون عفيفا عما يكون قبيحا ديانة أو مروءة، فيكون سمة له وحلة له ولباسا له. ولذلك جاءت صور كثيرات وصور كثيرات عن السلف يرحمهم الله من صور العفة، وقد نادى الناظم يرحمه الله بالعفة عن الزنا وما إليه والنظرة إليه، وهذا له صور كثيرة. نذكر منها معشر الأبرار صورتين جاءت في الأخبار. أما الأولى فما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سمرة وغيره في قصة الثلاثة الذين انسدت عليهم الغار فدعا كل منهم بصالح عمله، فدعا أحدهم بأنه كان له ابنة عم كان يراودها عن نفسها حتى إذا تمكن منها بأعطية يجعلها لها، قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فوجل من ذلك وخاف وعاد إلى ربه وأناب وترك ذلك. فهذه صورة مشرقة للعفة تتجلى واضحة بينة في ذلك الرجل الصالح الذي لما ذكر بتقوى الله اتقاه، ولما خوف بالله خافه سبحانه وتعالى، فهو لم يبق بينه وبين فعل الزنا إلا أن يولج فرجه في ذاك الفرج المحرم، ولكنه خاف الله عز وجل وتغلب على شهوته وأناب إلى ربه، وهي عفة عظيمة في مثل هذا الشأن الذي لم يبق إلا شيء وتقع الجريمة. صورة أخرى أخرجها الحاكم في مستدركه وصحح سندها ووافقه على صحة سندها الذهبي يرحمه الله، وهي قصة يرويها الترمذي في جامعه أيضا، وهي قصة الكفل المشهورة. كان لا يستحي من شيء يعمله ومنكر يلجه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حتى إنه أتته امرأة لأجل مال فأراد أن يستبيح عفتها فذكرته فارتجفت ارتجافة، فوجل من ارتجافتها فسألها عن ذلك فقالت إنه فعل لم أكن لأفعله، ولكن المال هو الذي جعلني أريد ذلك. فلما ورأى منها ذلك قال إني أحق وأولى أن أستحيي من الله عز وجل، فتاب إلى الله عز وجل، فقبض الله عز وجل روحه بعد فترة قليلة، ورؤيا على بابه أن الله قد غفر له. وهذه صورة أخرى مشرقة لمن كف نفسه عن القبيح بعد أن استحيا من الله عز وجل، فهو مستحي من الله عز وجل حق الحياء، فكف فرجه ألا يلج في فرج محرم، وعف نظره عن النظرة المحرمة، وكف قدميه أن تسيرا إلى محرم وجرم وفاحشة. وهي صورة مشرقة كان عليها الكفل لما وقع فيما وقع، فتاب إلى ربه وأناب، فتاب الله عز وجل عليه وكتب على بابه عبارة التوبة. إن العفة مطلب ملح في واقعنا اليوم، في واقع نرى فيه منكرات كثار، ونرى فيه ما يراه الإنسان مما يستحي من حكايته فضلاً عن أن يلابس شيئاً منه. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان ذا عفة أكثر في هذا الواقع الذي يعيشه، وذا استمساك بالحق وهو يسير في هذه الغربة المرة التي يراها واضحة بينة. ينبغي أن يكون عفيف اللسان فلا يغتابن مسلما، ينبغي أن يكون عفيف الفرج فلا يقع على محرم لا زنا ولا غيره من الفواحش، ولا أن يقع في استمناء كذلك، فإنه أيضا من الفواحش المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، كذلك لا يقع في غير ذلك من المنكرات التي هي من القبائح ديانة أو هي مما لا يحل مروءة. فالإنسان ينبغي أن يكون عفيفاً في كل الأزمان وفي جميع الأحوال، وتتأكد العفة والوصاية بها عند رؤية المنكرات ظاهرة والفتن واضحة. ثم قال الناظم يرحمه الله: فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقا وإن يزني يفسدي. فقوله يرحمه الله فمن عفى تقوى، أي كانت عفته بإمساك جوارحه عما لا يحل وعن القبائح كانت تقوى لله، لم يكن ذلك لعدم قدرة على الفعل، ولم يكن ذلك لشيء آخر، وإنما كان تقوى لله عز وجل. فإن هذا من أعظم العبادات، كف الجوارح عن المحرمات وإمساكها عن القبائح والمنهيات تقربا إلى الله عز وجل زلفا وتقوى من الإنسان. لا شك أن ذلك من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. ففي قوله تقوى إشارة لطيفة إلى أن هناك من يدع شيئا من المحرمات لعدم اشتهائها، أو لكونه لم يسطع عليها، أو لغير ذلك من العلل. فمن أراد الزنا واشتهاه ولكنه لم يسطع إليه سبيلا فإنه ليس كمن ترك الزنا تقوى لله عز وجل. ألم تر تينك الصورتين السابقتين، صورة ذلك الرجل من الثلاثة التي استحكمت عليهم الغار لما ذكر بتقوى الله من بنية عمته أو عمه، كيف كان عمله؟ ترك ذلك تقوى لله وخوفا من ربه الإله. كذلك قل في غيرها، فتقوى الله والتوبة إلى الله كل ذلك هو المراد، وهي النية العظيمة التي تقرب إلى الإنسان إلى ربه زلفا. ولا شك أن المناهي يجب تركها، ولكن ثمة مرتبتان عند الترك، فمن الناس من يتركها لا لتقوى الله وإنما لأنه لا يشتهي الشيء، كرجل لا يعرف الخمرة والمسكرات فهو لا يشتهي شيئا منها ولم يتعود عليها، خلافا لآخر. فمن كان كذلك فإن تركه على مرتبة دنيا، خلافا لمرتبة أعلى منها، وهو من يترك شيئا لله ويترك شيئا خشية الله والخوف من ربه الإله، فهي مرتبة أعظم. إلى الثانية أشار الناظم يرحمه الله بقوله فمن عف تقوى عن محارم غيره. قوله عن محارم غيره أي يقصد النساء المحرمات عليه لغيره من الناس، فإنه إذا عف عن أولئك فلا ينظرن إليهم بعينيه ولا يسارق النظرة إليهم بناظريه. كذلك قل يراك الله في مس فرج لفرج على جهة محرمة للغير، فإنه أيضا داخل في ذلك. ولذلك قال يصن أهله حقا، أي من عف عن نساء الغير تقوى لله عز وجل كان من عواقب ذلك الحميدة أن يعفى عن محارمه هو وعن نسائه هو وعمن يعول هو من نساء، فلا يؤتى على شيء من محارمه ولا يقربن له شيء من نسائه، لأنه أمسك عن الغير فجازاه الله عز وجل من جنس عمله. وسبق معشر الأكارم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وعفوا تعف نساؤكم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم وعفوا أي أنتم عن محارم الآخرين وعن نساء الغير، تعف نساؤكم أي عن الحرام والمحرمات فلا يقع منهم أو عليهم مكروه في ذلك. ففي قول الناظم يرحمه الله يصن أهله حقا إشارة إلى قاعدة شرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم يرحمه الله هذه القاعدة أنها من السنن الكونية التي أجراها الله عز وجل بين الناس، فمن عفى ولو كان كافرا عفى عمن كان معه ولو كانوا كفارا. وأن ذلك من السنن الكونية القدرية التي يعرفها أرباب الملل والنحل على كافة معتقداتهم وأشربتهم في أي زمان كانوا. قول الناظم يرحمه الله: وإن يزني يفسدي، أي وإن يزني الإنسان بالغير بأن يولج فرجا في فرج على جهة محرمة فإنه حينئذ يفسد نفسه ويفسد غيره ممن هو تحته، إذ سبقت القاعدة القدرية الكونية والشرعية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فانقلاب تلك القاعدة يورث عدم العفة للنفس وللغير ممن يعول الإنسان، فمن لم يكن ذا عفافة عن الغير كان سالباً لعفة من حوله على ما سبق. والزنا الذي ذكره الناظم يرحمه الله في جملته السابقة، وهي قوله: وإن يزني يفسدي، ثم أتبع ذلك بقوله: فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. ففي هذين البيتين مع تلك الجملة المقتطعة من بيت سابق دلالة واضحة على القاعدة المقررة آنفا، إلا أن حكاية الناظم بقوله الزنا بمد للألف في آخرها همزة واضحة هي لغة لبني تميم، كما حكاه غير واحد من اللغويين كابن منظور يرحمه الله في اللسان وجماعة، فإن بني تميم ينطقون ذلك بالمد بإثبات الهمزة في آخره فيقولون الزنا وهكذا، خلافاً للحجازيين فإنهم يقصرونها، ومنهم قريش فإنهم يقصرون الهمزة فيقولون الزنا. ثم ذكر بعض ما يتعلق بعاقبة الزنا ككونه كبيرة وما إلى ذلك، فهو يذكر معناً فحواه أن الإنسان لو لم يكن الزنا حراماً كبيراً لانردع الإنسان عن فعله ومقارفته خشية أن يقع ذلك لأهله ومن يعول، فمن أراد أن يصون حريمه ومحارمه ونساءه وذوي القربى منه ومن هم تحت رعايته وهو عائل له فليصن نفسه عن ذلك حتى يصان من تحته، وأما من يواقع ذلك فإن ذلك كفيل برد العاقبة في من تحته ومن معه. ولذلك قال الناظم: لكان جديرا أن يصون حريمه. قوله جديرا بمعنى حقيق أو حقيقا، أي كان حقيقا أن يكون كذا، وهذا هو معنى الكلمة كما قاله جمع من اللغويين، فإن كلمة جدير بمعنى حقيق وبمعنى قمين، تقول قمين أن يستجيب الله دعاء من ألح بصدق ورغبة، أي حري، حري بمعنى جدير، جدير بمعنى حقيق، فكلها ذات مبان مختلفات في حروفها وذات موافقات في معانيها. والزنا يعرفه النووي يرحمه الله في المجموع شرح المهذب بقوله: هو أن يأتي الرجل والمرأة بفعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة زوجية شرعية. فهذا هو معنى الزنا الكلي الذي تندرج فيه جميع مفرداته، وإن كان يخالف بعض الشافعية في ذلك لأنهم يدخلون الإيلاج في فرج محرم في صور الزنا، فهم يدخلون الفعل بالبهيمة في الزنا وما إليه. وإذا كان ذلك كذلك لم يتأتى تعريف النووي على ما ذهب إليه جماعة من الشافعية، إلا أنه هو التعريف المختار الذي يتأتى مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشرع مطلقا. فالعلاقة بين الرجل والمرأة بجماع لا على جهة مشروعة هو الزنا، وهو الذي جاء ذمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العقلاء وأرباب الملل والنحل على ذمه واستقباحه. يقول ابن القيم يرحمه الله كما في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، وهو يقصد فاحشة الزنا وفاحشة اللواط عياذا بالله. يقول يرحمه الله: ولهما خاصية في إبعاد القلب من الله، فإذا انصبغ القلب بهما بعد من الله الطيب الذي لا يصعد إليه إلا الطيب. فالزنا مواقعته لا شك أنها تصرف عن الله عز وجل، ومن انصبغ قلبه بهذه الفاحشة فهو يلهث وراءها ويبحث عن دورها وأهلها ومحلاتها، لا شك أن ذلك يفسد قلبه. ولذلك يذكر ابن القيم يرحمه الله في أعلام الموقعين وكذلك في الداء والدواء أن الإنسان كلما كثر شركه زاد زناه وما إلى ذلك، وما ذلك إلا لأن هذه الفاحشة فيها خصيصة، وهي أنها تصرف القلب عن الله سبحانه وتعالى إلى أن تصرفه كلية. والزنا حرام وكبيرة بإجماع المسلمين، لا يختلفون في ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد جاء في أحاديث كثيرة ذم الزنا وتحريم الزنا وذم أهله وذكر عذابهم وما إلى ذلك. من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وغيرهما أنه بايع عددا من أصحابه والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين على ألا يزنوا، وهذا فيه دلالة كما قال الحافظ في الفتح على تحريم الزنا، وأنه من أوائل ما يمنع المسلم عنه بمجرد نطقه بالشهادتين، فيجب أن يعلم أنه حرام وأنه مفسد للنسل وأنه جريمة لا يجوز أن تقترف. وقد تواترت الآثار عن السلف يرحمهم الله في ذمه والتحذير منه، حتى قال ابن عباس كما في فتح الباري: ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. فما من عبد يقع منه الزنا إلا وينزع الله عز وجل منه نور الإيمان وبهاء الإيمان وضياء الإيمان، وهذا كله مما تقرر عند السلف يرحمهم الله وتحرر في نقولهم وكلماتهم ونصائحهم. ولذلك الإسلام لم تكن شريعته في الزنا على وفق شريعته في الخمر، فالخمر وإن كان محرماً إلا أنه جاء التشريع بالتدرج في النهي عنه وذمه وتحريمه، فكان في أول الأمر مذكوراً بأن فيه خيراً وشراً وأن فيه منافع ومفاسد، إلى أن نهي الإنسان ألا يقرب صلاةً وهو على ذلك، إلى أن حرم في آخر الأمر وأن الله عز وجل نهى عنه، وهذا تدرج كان في الخمر لأنه يفسد العقل عند حالة السكر، وهو من مضعفاته ومن مضراته، وجاء الإسلام بحفظ العقل وإبقائه صحيحا سليما لا تأتي عليه مضعفات ولا متلفات. إلا أن الأمر اختلف في الزنا، فالزنا حرم من الوهلة الأولى وكان كبيرة محرما، ولم يكن تحريمه متدرجا فيه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع كثيرين في أول بيعتهم للإسلام على ألا يقربوا الزنا، وضمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعات أن يبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا وألا يزنوا وألا يقترفوا بهتانا إلى آخره، أنه ضمن لهم إنهم وفوا بذلك الجنة، كما جاء في ذلك حديث عند مسلم وفي غيره. وما ذلك معشر الأخيار إلا أن للزنا آثارا عظيمة أوجبت تحريمه ومنعه، ومن أعظم هذه الآثار على المجتمع هي تخريب النسل وإلغاء النسب وما إلى ذلك من مفاسد، وهذا فيه فصام في المجتمع وتقطيع لأواصره في حسبه ونسبه ونسله، والود الذي يكون بين قريب وقريبه وما إلى ذلك، وهذا كله من المقاصد التي لأجلها حرم الزنا مباشرة. ومن واقع الزنا أو أتى بهذه الجريمة عياذا بالله فقد رتب الشرع على ذلك أجناس من العقوبة، جماعها 9 أجناس من العقوبات. أول تلك العقوبات ذهاب الإيمان عن صاحبه، فمن زنى فقد ذهب عنه الإيمان عند زناه، ولذلك أخرج البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا فيه دلالة أن الإيمان ارتفع عنه عند مواقعته للزنا. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف يذهب الإيمان شبك بين أصابعه ثم فر رضي الله عنهما. ولذلك الإيمان يرتفع عن مواقع هذه الجريمة ومقترف هذه العظيمة من الموبقات والفواحش المهلكات. وأما العقوبة الثانية فهي عقوبة تتعلق بالجماعة وبالمجتمع الذي يسكت عن هذا المنكر ويستفحل فيه ويظهر فيه دون نكير ولا محاولة إصلاح، فإن هذا المجتمع منوط بعقاب عظيم من الرب الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وهذا المعنى مؤكد عند العلماء وعند الأئمة من السلف والخلف يرحمهم الله، وكانوا ينكرون ذلك أشد الإنكار وجعلوه قاعدة كلية معروفة في ذلك. فها هو ابن القيم يرحمه الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يقول: الزنا من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ثم ذكر خبرا عن قوم موسى أنه فشى في بعضهم الزنا دون إنكار فعاقبهم الله عز وجل بالهلكة في ذلك المجتمع الذي انتشر فيه الزنا، حتى قال: فمات في اليوم الواحد 71,000 منهم. وهذا كله من الميتة التي تنتشر وتستفحل عند انتشار وظهور الزنا دون نكير ولا محاولة إصلاح وإزهاق لها في المجتمع. ثالث العقوبات هو القتل للثيب، فإن الثيب إذا زنى فإنه يقتل رجما، كما جاء في ذلك الحديث صريحا صحيحا عند مسلم من حديث ابن مسعود. ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وغيرهما، وهم من الصحابة الذين فعلوا جرما وتابوا وتاب الله عليهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه العقوبة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهي عقوبة يجب أن تقام في الأزمنة المتلاحقة للأمة المسلمة، وهي عقوبة هي استئصال لهذا المجرم الذي ينخر فساده في المجتمع فتبطل بهذا الفساد أنساب وينقطع نسل ويبوء بإظهارها وما إلى ذلك، فهي عقوبة ثالثة تتنزل على فاعل هذا الجرم. رابع العقوبات هو الجلد للبكر مع التغريب، لحديث عبادة ابن الصامت الذي أخرجه مسلم في صحيحه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة. وهذا فيه دلالة أن العقوبة تتنزل على البكر الذي ليس بثيب فيجلد 100 صوت، وهي عقوبة شنيعة لا تتحملها الأجساد، ولكن الجرم عظيم، ولذلك كانت العقوبة عظيمة قمعاً له ولغيره وتخويفاً للمجتمع المسلم أن يقع فيه هذا الجرم. وكذلك كان هناك التغريب، والتغريب هو قول جمهور الفقهاء، وبه عمل الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم، وما ذلك إلا لإبعاد شره وما ظهر منه حتى يبتعد أثره ولا يعرف بها، ومن ثم يكون فساده أو تخول له نفسه فعل ذلك. وهذا كله من حكم الشرع لباب الرذيل حتى لا يدخل من أي مدخل. خامس العقوبات هي عقوبة الفضيحة بأن يفضح هذا المجرم الذي أجرم بجرمه، فيدعى المسلمون لشهود جلده إن كان بكرا، ويدعى المؤمنون للنظر إلى رجمه والمشاركة في رجمه إن كان ثيبا. ولذلك قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سادس العقوبات هو تحريم مناكحة الزاني أو الزانية، فلا يجوز للمسلم أن ينكح زانية، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح زانية. ولذلك قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين، أي جعله الله عز وجل حراماً بين المؤمنين، إلا أن القول المختار عند الفقهاء كما قاله الموفق بن قدامة في المغني وجماعة أن الرجل المؤمن يجوز أن يتزوج بامرأة زنت، ويجوز للمرأة المؤمنة العفيفة أن تتزوج من رجل قد زنى، لكن بشرطين وبقيدين مهمين: أولهما أن تنتهي العدة وينقضي وقتها، فلا يدخل رجل بامرأة زانية وقد يكون في رحمها شيء من نطف الزنا، وما إلى ذلك. وأما الثاني فهو التوبة بأن يتحقق توبة الرجل المقدم على زواج بعفيفة أو العكس. فإذا توفر هذان القيدان واجتمع هذان الشرطان وهما قرينان فإن الزواج يكون صحيحا والنكاح يكون سويا لا شية فيه. فالأصل أن الزاني والزانية لا يجوز أن يناكح واحد منهما عفيفا مؤمنا شريفا، فإن ذلك من المحرمات، وقد يكون ذلك أكثر وقوعا على النفس من وقع السياط، وهي مقاطعة من المجتمع المسلم لأصحاب هذه الجريمة. وإذا عمل المجتمع المسلم بمثل هذا الأدب وهذا الخلق وهذا الحكم الشرعي قاطعوا الجرم وأهله وناصبوا العداء في وجوههم. وبقدر ما يتساهل المجتمع المسلم مع أرباب هذه الجريمة والجرم يستفحل داؤهم ويكثر خطرهم وشررهم. سابع العقوبات هو رد شهادة الزناة، فالزناة لا تقبل لهم شهادة ولا تؤخذ منهم شهادة، فشهادتهم مردودة لأنهم فسقة وهم متهمون بالفسق فليسوا عدولا، فشهادتهم إن أدلوا بها مردودة غير مقبولة. وفي ذلك حديث صحيح أيضا أخرجه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. ثامن العقوبات هي عقوبة أخروية تتعلق بالزناة بأن لهم عذابا متوعدون به إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، وهو ما جاء في حديث البخاري من حديث ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مر بالزناة بصحبة جبريل في شبه تنور والنار من تحتهم، وهم فإذا علت النار طاروا إلى أعلى هذا الذي شبهه كالتنور، فإذا خفتت النار عادوا إلى أسفل عراة. وهذا كله من أنواع العذاب التي يعذب بها الزناة، وجاءت أحاديث فيها ضعف أنهم يعلقون بفروجهم ويضربون بمقامع من حديد فيصرخون صراخا عظيما. وكل ذلك مما يذكره أهل العلم في الأخبار من أنواع العذاب في الآخرة الواقع على الزناة. أما من تاب وإلى ربه أناب وكانت توبته نصوحا صادقة فإن الله عز وجل يتوب عليه. تاسع العقوبات وآخرها هو أن تسري شؤم ذنب الزنا على صاحبه كسريان شؤم أي ذنب على صاحبه. ومعلوم أن كل ذنب يقع فله عقوبة قدرية وربما شرعية، والشرعية كالحدود ونحوها، وليس كل ذنب فيه عقوبة شرعية. أما العقوبة القدرية فإنها تقع، ومن ذلك نكتة سوداء تنكت على القلب بمواقعة الخطيئة إلى غير ذلك. ولذلك كان السلف يرحمهم الله يرون آثار ذنوبهم في أنفسهم ومراكبهم وزوجاتهم، كما جاء ذلك عن الحسن البصري وجماعة من السلف. وهذا كله معشر الإخوة من شؤم المعصية. وقد ذكر ابن القيم يرحمه الله في الداء والدواء نحو 100 شؤم من شؤم المعصية والذنب. ولا شك أن شؤم المعصية يزداد ويكبر بكبر الذنب وعلوه. ولذلك ذكر ابن حجر الهيتمي في الزواجر في الكبائر أن القتل للنفس المعصومة يأتي في المرتبة شؤما ودركة بعد الشرك ويليه الزنا. ولذلك أجمع فقهاء الإسلام والمسلمون على تحريم الزنا وعظيمه وشناعته وخطر جرمه وأنه جريمة عظيمة شنعاء. أما وذلك فذلك، فإن شؤم هذا الذنب سيكون عظيما على صاحبه ويكون خطره جسيما على مرتكبه. ثم قال الناظم يرحمه الله: ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي. قوله ولم يخش يعني لم يخف، ومجزومة بحذف حرف العلة، ولذلك لم تثبت في قوله يخشى. قوله من عقباه أي من عاقبة الذنب وهو الزنا. ذو اللب، ذو بمعنى صاحب أي صاحب اللب، واللب هو العقل. في غدي أي في غده الآت، فلا شك أن للذنب عاقبة في غد الإنسان الآت، وللذنب شؤما في ما يستقبله من زمان في هذه الدنيا. ثم قال: لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. سبق في تضاعيف كلامنا إليكم بيان لهذا المعنى المضمن في هذا البيت. قوله يرحمه الله: فصخ وصن الأرآب. الأراب كل له زنا. فصخ أصل هذه الكلمة بمعنى الاستماع، تقول أصاخ أذنه إلى الخبر إذا قربه ليستمع استماعا شديدا. تقول أصاخ فلان أي استمع للخبر والنبأ. والمقصود فصخ أي صخ لما قلته لك، استمع لما قلته لك استماعا حقيقيا يجعلك ملازما للخيرات بعيدا عن هذه المنكرات. وصن الأراب يعني الجوارح، أي صن هذه الجوارح عن الزنا. قوله كل له زنا أي كل جارحة لها زنا، توسم بالزنا. وهو يشير إلى حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وهذا الحديث له مفهوم ذكره النووي في شرحه على مسلم، وتبعه ابن حجر في الفتح وجماعة، ألا وهو أن المقصود بذلك عمل الزنا، من المشي إلى الزنا. فمشي الإنسان إلى دار الزنا أو إلى جريمة الزنا يسمى زنا. كذلك نظر الإنسان بعينيه إلى من يزني إليه أو إلى فرج الزانية يسمى زنا. والأذنان عندما تصغي للزنا وقوله والدعوة إليه كذلك يكون الاستماع موسوما بذلك الاسم وهو الزنا. والتكلم فيه والدعوة إليه والحوار الذي يجري بين الإنسان ومن يريد الزنا بها هو كلام يسمى زنا. وكذلك اليد عندما تحس وتمس وما إلى ذلك عند عمل الزنا يسمى زنا. والقلب يهوى ذلك ويشتهيه أي من تلك الأفعال التي سبقت، ثم يقع ذلك على الفرج بإيلاج فرج في فرج على جهة محرمة من ذكر في أنثى وهو الزنا المحرم. وهذا المفهوم هو الذي عليه جمهور شراح الحديث، وبعضهم أطلق ذلك على ظاهر الحديث فجعل كل حرام تصغي له الأذن يسمى زنا مجازا لا حقيقة، وقس على ذلك غيره، إلا أن المفهوم السابق هو الذي عليه جمهور الشراح وجزم به أهل التحقيق. وفي قوله الناظم وصون الأرابة كل له زنا يعني ذلك المعنى المشار إليه في حديث أبي هريرة. قوله ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي، أي الزنا بمعناه الحقيقي الذي ذكرناه سابقا من كلام النووي، وهو إيلاج فرج في فرج من ذكر في أنثى لا على جهة شرعية، فهو الزنا حقيقة وهو الكبيرة، ويسمى كبيرة بإجماع الفقهاء. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر أجمع على ذلك المسلمون، أي على تسمية الزنا كبيرة. قول الناظم فقد قرن الله الزنا إلى آخره، يأتي بيانه قريبا. نعم.
قال الناظم يرحمه الله تعالى فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا في عذاب مخلد، وأدب وعزر آتيا لبهيمة، ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن يرى مع زوج فتى فيجردي بقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولا يدي، فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي، ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل ومع خوف وللكره جودي، فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، وإرسال طرف منك لا تحقرنه ففي ضمنه سهم بنار يوقدي.
قول الناظم يرحمه الله فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى، بادعى أي بادعاء من الدعوة، وهو أن يدعي إنسان ألوهية غير الله مع الله سبحانه وتعالى، والمعنى أن الله عز وجل في كتابه جعل ذكر الزنا منهيا عنه في آية نهى فيها عن اتخاذ شريك له معه سبحانه وتعالى، وذلك قوله عز من قائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الآية. وهذا فيه دلالة واضحة على ما أشار إليه الناظم بقوله فقد قرن أي جمع الله الزنا بادعى الفتى بادعاء، وإنما قصرها لأجل السجعة التي في البيت والوزن. قوله مع الله ربا في عذاب مخلد أي في عذاب حكم الله على صاحبه بالخلد، هو قوله ويخلد فيه مهانا، إلا أن مرتكب الزنا لا شك أنه ليس مخلدا، وإنما إذا كان مؤمنا ليس مخلدا في النار إذا كان مؤمنا، وإنما هو صاحب كبيرة يعامل كغيره من صاحب الكبائر على مذهب أهل السنة، أنه تحت مشيئة الله إن شاء الله أن يعذبه عذبه ليظهر تمام عدله سبحانه، وإن شاء أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه سبحانه وتعالى ليظهر بذلك تمام رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال يرحمه الله وأدب وعزر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عبدي. وأدب وعزر، وأدب من التأديب وعزر من التعزير، تقول عزرت فلانا إذا عاقبته بشيء، تقول عزرت الدابة إذا عاقبتها، في جسدها، وعزر آتيا لبهيمة، أي أدب وعاقب من أتى بهيمة كما يأتي الزوج زوجته فرجا في فرج، فإن ذلك من الكبائر كما قاله ابن حجر في الزواجر واتفق عليه فقهاء الإسلام، بل جعله جمع من الشافعية من الزنا الذي جاء ذمه والنهي عنه. وفي تحريم فعل الفاحشة بالبهائم أخبار جاءت ذكرها جمع من المحدثين، ومن ذلك ما رواه الطبراني في أوسط معاجمه عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 7 من الخلق، ثم ومنهم من أتى البهيمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ملعون من أتى شيئا من البهائم. وأخرج الطبراني في أكبر معاجمه والبيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 يصبحون في غضب الله تعالى ويمسون في سخط الله. قلت وهو الراوي: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال، يعني من يفعل عمل قوم لوط. وهذا وهي من الأخبار الواردة في كتب المحدثين، وإن كان في أسانيدها ضعف. وهذا كله معشر الأحبة يدل على تحريم إتيان البهيمة، وأن هذا محرم في شرع الرب سبحانه وتعالى. وينبغي على الحاكم أو القاضي الشرعي إذا علم بأمثال هؤلاء الذين يأتون البهائم أن يعذرهم بما يرتدعون عنه، ويردع المجتمع المسلم عنه أيضا. والتعزير يختلف من حاكم لآخر، وقاض لآخر، وفاعل لآخر، بما يتناسب مع جرمه، وهو جرم عظيم ولا شك. ثم قال الناظم يرحمه الله: ومن راود الحسناء عن نفسها اعضدي. المراودة هو الدعوة إلى فعل الزنا وأن يفعل بها الزنا، وهذا هو حقيقة المراودة. والحسناء أي المرأة الحسنة في صورتها وسحنتها. عن نفسها اعضدي أي اجعل ذلك عضدا لما ذكرناه لك في تعزير مرتكب الفاحشة بالبهيمة، من أنك تؤدبه وتعزره. ثم ذكر مسألة عند الحنابلة بقوله: إذا قتلته بانتفاء ضمانه، ومن يرى مع زوج فتى فيجردي، إلى آخره. حصله أن الإنسان إذا أتى ووجد مع زوجته فتى آخر يراودها فهو له حالتان: الحالة الأولى أن يجرد سيفه ويقتله حماية لعرضه بعد أن ثبت له ذلك، والحالة الثانية ألا يفعل ذلك لأنه لم يثبت عنده أنه راودها، أو أن الولي أنكر، أو نحو ذلك. فهي من المسائل الفقهية التي يتكلمون في شأنها: هل من قتل يقتل إذا أقر من شهد بذلك، أو الولي ولي الدم شهد بذلك أو نحو ذلك وأقر به، فهل يذهب القصاص أم يبقى؟ خلاف عند الفقهاء، إلا أن الصحيح في المذهب والمشهور على ما ذكره المرداوي في الإنصاف هو ما نطق به الناظم بقوله السابق. ثم ذكر الناظم ما يتعلق بالأمرد، وسبق ما يتعلق بأحكام النظر إليه وتعريفه وحده، وذلك بقوله: ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط، وقيل: ومع خوف وللكره جودي. فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي. في قوله فإياك والأحداث لا تقربنهم تحذير من قربة أولئك المرد، وقد كان السلف يرحمهم الله يحذرون من ذلك أشد التحذير. يلخص ذلك الذهبي يرحمه الله في كتابه المسمى بالكبائر بقوله النظرة بشهوة إلى المرأة والأمرد ثم قال يرحمه الله النظرة بشهوة إلى المرأة والأمرد زنا، ولأجل ذلك بالغ الصالحون في الإعراض عن المردان وعن النظر إليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم، وكان يقال لا يبيتن رجل مع أمرد في مكان واحد، وحرم بعض العلماء الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت أو حمام، والحمام هو محل يغتسل فيه لا الحش الذي يسمى اليوم حماما في عرف إقليمنا، أو حمام قياسا على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم قال يرحمه الله وفي المردان من يفوق النساء بحسنه فالفتنة به أعظم، وأنه يمكن في حقه من الشر ما لا يمكن في حق النساء، ويتسهل في حقه من طريق الريبة والشر ما لا يتسهل في حق المرأة، فهو بالتحريم أولى. ثم قال يرحمه الله وأقاويل السلف من التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر. وبنحو ذلك قال جمع من فقهاء الإسلام كابن حجر الهيتمي يرحمه الله في الزواجر، وشدد في ذلك وغلظ، وهي قولة للسلف معروفة، حتى ألفوا في ذلك كراريس وكتبا مجموعات واضحات، ومن آخرها ما فعله أبو الفتح الدجاني المتوفى سنة 71 بعد الألف، حيث ألف في ذلك كتابا سماه العقد المفرد في حكم الأمرد.
جزا الله من فضيلة الشيخ خير الجزاء. وها هنا أسئلة، يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نجمع بين السنة الكونية من أن من يزني أهله، وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن هناك قاعدتين ظاهرهما فيه تعارض، أما القاعدة الأولى فهي أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما وزرها على نفسها وذنبها على ذاتها. وأما الثانية فهي أن من يزني أهله، إلا أن الجمع بين هاتين القاعدتين هو الذي جاء في شرع الله، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الزنا لا يقع في الأهل إلا إذا كان الأهل يريدون ذلك ويسعون إليه، ولكن ذلك من جنس التخويف بعقوبة يخشى أن تقع. وهل جميع أهل الإنسان هم على خير وصحة وعافية في دينهم وشأن أخراهم؟ هم يختلفون، وربما وقع في قريب معروف بفسقه وربما لا يصلي، ورب قريب لإنسان لا يصلي، ورب قريب لإنسان يبحث عن الزنا ويبحث عن ميادينه وأهله وما إلى ذلك، ولكن من تاب الله عليه وإن فعل شيئا من ذلك، ومن فعل شيئا من ذلك وأناب إلى الله عز وجل واستغفر فإن ذلك كفيل بأن يمحو عنه الإساءة التي وقعت منه. فهذا كله من الجمع الذي يذكر في مثل هذه القاعدة، فقاعدة تعدي الزنا إلى الغير إنما هو على جهتين، أما الأولى فعلى جهة التخويف بهذه العقوبة، وأما الثاني فهو على جهة وصولها عند توفر أسبابها وانتفاء موانعها كغيرها. وهذا التوجيه الثاني أليق وأصح، والأول واقع ولا شك به، والله أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من أمسك بزان أو بمن يلوط خفيه؟ هل يستره أم يرفع أمره إلى السلطان؟ ومتى يجوز الستر؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا حديث صحيح صريح واضح الدلالة على ما سئل عنه، ولكن الستر له شروطه. فإذا بلغت الفاحشة والجريمة إلى السلطان فإنه لا يجوز أن يشفع فيها ولا أن يستر على صاحبها، بل لا بد من تطبيق الحد عليه. إلا أنه اختلف في السلطان هذا، هل الشرط ووكلاء السلطان من محاكم وشرط وما إلى ذلك هي كالسلطان في ذلك؟ على قولين عند الفقهاء يرحمهم الله، والظاهر أنهم كالسلطان في بلوغ الحكم، لأنهم أيديه ووكلاؤه، ومن كان ذلك كذلك أخذ الحكم كما هو معلوم. فإذا بلغت الفاحشة وكلاء السلطان في القبض على مثل أولئك والتبليغ عنهم فإن ذلك لا يجوز التستر عليه، بل التستر عليه إفشاء للفساد والجرم في المجتمع المسلم، بل ينبغي مثل أولئك أن يعاقبوا وأن تطبق عليهم الحدود وأن لا يشفع في مثل أولئك، وتكون الشفاعة محرمة والتستر محرما حينئذ. وأما من فعل مثل ذلك الجرم ولم يبلغ سلطانا حقيقة ولا وكلاءه في ذلك، كأن يعرف إنسان أن بيت آل فلان فيه زانية تذهب وتأتي، ولكن السلطان ووكلاءه لا يعلمون بذلك، فهل يفشي سرها ويخرج مخبأها أم أنه يستر عليها ليستر الله عليه في الآخرة؟ لهذه المسألة حالتان، أما الأولى فهو أن يكون زناها في نفسها وأن يقع فلتة ثم تنيب إلى الله ولا يظهر ذلك عليها واضحا جليا، ولا يخشى أن يصل فسادها إلى غيرها، فمثل هذا يستر عليه ولا يشاع بأمره، ولكن النصيحة واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فتنصح هذه المرأة بطرق سليمة ليس فيها فضيحة لذويها، بحيث ترتدع إن خشي عدم توبتها أو أنها قد ارتدعت. وأما الحالة الثانية فهي أن تكون راية للدعارة يجتمع حولها الزناة، يأتيها هذا صباحا ويغادر من محلتها ذاك مساء إلى غير ذلك، ويعلم أن شرها خطير وأن فسادها كثير، فمثل هذا الحال لا يسكت عنه، ويجب على الإنسان أن ينكره وأن يبلغ ذوي السلطان به حتى يتخذوا الإجراء المتناسب مع مثل هذه الحالة. فتبين أن التستر له محل صحيح وله محل آخر قبيح لا يجوز، والله أعلم.
هذا السؤال يقول فيه صاحبه: فضيلة الشيخ، ينظر بعض الصلحاء إلى كتب أهل البدع والأهواء عن طريق ما يسمى بالأنترنت، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الإنتر الذي يستعمل في هذا العصر إذا وجه وجهة صحيحة واستعمل كقناة لتوصيل خير وقراءة خير فإنه من أعظم الوسائل المعينة على ذلك، والتي يستعان بها في الدعوة إلى الله وتبليغ شرع الله والإنكار المنكرات والأمر بالمعروف وما إلى ذلك. وأما إذا كان طريقاً للتعرف على معتقدات فاسدة أو لزيارة مستنقعات للرذيلة وما إلى ذلك فإن ذلك حرام لا يجوز. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينظر موقعين في مثل ذلك، أما الموقع الأول فهو موقع الشبهات، كأن يزور موقعاً عبر الإنتر فيه شبهات لأهل البدع والأهواء كرافضة وشيعة أو عقلانيين أو غيرهم، فلا يجوز أن يزور محلتهم للفرجة، فإن ذلك محرم بإجماع السلف وأهل السنة، لأن ذلك قد يصيب الإنسان ببدعة تبقى في قلبه ولا تذهب، ويقرأها فتبقى مرسومة في ذهنه ولا تغادره، لذلك يجب ألا يزور هذه المواقع وألا يقرأ صفحاتها، وهو حرام كحرمة أي حرام يحرم، فالزنا حرام، كذلك النظر في كتب أهل البدع والأهواء أو الكفر وما إليه حرام. فلا يجوز أيضا أن يزور إنسان موقعا للنصارى يقرأ صفحات كتابهم أو ما عندهم من أفكار ودعاية وما إلى ذلك، فإن ذلك محرم أيضا لا يجوز، لأنه قد تبقى في ذهنه تلك العبارات والقالات وقد تصل إلى قلبه فيلتزم بهذه المعتقدات الفاسدة وهو كفر بواح. وأما الثاني فهي محلات الشهوات كموقع يدعو إلى الزنا والعهر أو الغنى والمجون والخلاعة وغير ذلك، فإن هذا الموقع أيضا حرام لا يجوز للإنسان أن ينظر إليه. فالأصل في مواقع الشبهات كالنظر إلى قنوات لأهل بدع كرافضة وشيعة أو عقلانيين أو أصحاب ديانات كافرة كنصارى ويهود ومجوس وغيرهم، فإن ذلك كله حرام لا يجوز على الإنسان أن ينظر له ولو بحجة الفرجة، فهو من المحرمات والكبائر التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها أبدا، ولكن يجوز لأهل العلم العارفين بالمعتقدات الفاسدة الذين عندهم رسوخ في العلم بالسنة وكتاب الله وسنة رسوله ليقرأوا معتقدات أهل الباطل ويرد عليها ويبين زيفها وما إلى ذلك، هذا جائز، ولكن لمن كان وصفه ما ذكرناه من كونه راسخا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما ودراية ومعرفة وفقها، كذلك يكون من باب معرفة ما عندهم لمعرفة باطلهم والرد عليه والتشنيع عليه وما إلى ذلك. وأما إذا كان من باب الفرجة ومن باب النزهة الفكرية والثقافية فهذا كله حرام ولا يجوز. أما محلات الشهوات فإذا كان من باب قمعها والرد عليها ونصح أهلها فهذا يجوز في مضايق ولمن يؤمن عليه مثل ذلك، والأليق أن يكون من قبل مؤسسات لا من قبل أفراد، لأن الفرد محفوف بالمخاطر ولا يؤمن عليه فتنة الشهوة وما إليها، والله أعلم.
هذا السؤال الأخير يقول فيه صاحبه: فضيلة الشيخ، هل الاستماع إلى الأغاني يعد زنا؟ وما حكم الأغاني وجزاكم الله خيرا؟
الأغاني نوعان، أما الأول فما كان بآلات كمزمار وغيره فهذا حرام بإجماع المسلمين لا يختلفون في ذلك، فكله حرام إلا إذا كان للنساء بدف في عرس وفرح على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير ذلك فلا يجوز. وأما النوع الثاني فغناء بلا آلة طرب فهو كالكلام، قبيحه قبيح وحسنه حسن، فإذا كان كلاما حسنا فلا شيء فيه، وإذا كان كلاما قبيحا فإنه من المحرمات كغيبة أو دعوة إلى بدعة أو نحو ذلك، فإن ذلك من المحرمات، ويدخل في ذلك ما يسمى بالنشيد الإسلامي، والنشيد الإسلامي يجوز بضابطين، أما الضابط الأول فيتعلق بمادته المنشدة بألا تكون محرمة، فلا يكون فيها كذب ولا دعوة إلى زنا ولا خنا ولا نحو ذلك، كأن يكون دعوة إلى خير وعفاف وحجاب لامرأة ونحو ذلك، فهذه المادة لا شيء فيها وحكمها لا شيء فيه. وأما الضابط الثاني فيتعلق بطريقة إلقاء النشيد، فله ضوابط ثلاثة: أولها ألا تكون الطريقة على تشبه بالنساء، فإن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس أيضا. وأما الثاني فهو ألا يكون فيه تشبه بأهل الفسق المغنين المعروفين بفسقهم، فلا تنشد أنشودة على وفق إيقاعات لمغن فاسق ماجن في أغنيته، فهذا تشبه بهم وهو محرم. قال الموفق بن قدامة في المغني: واتفق فقهاء الإسلام على حرمة التشبه بالفسقة في غنائهم وخدائهم. وأما الثالث فهو ألا يكون فيه تشبه بأهل البدعة والهوى كحداء الصوفية في أحديتهم وأناشيدهم البدعية وما إلى ذلك. فإذا خلى النشيد من هذه الطرائق المحرمة الثلاثة كانت طريقته صحيحة ولا شيء فيها، فإذا انضمت هذه الطريقة الصحيحة إلى مادة حسنة صحيحة فإن النشيد حلال ولا شيء فيه ولو كان جماعيا. فإنه قد جاء من حديث أنس عند البخاري أن الصحابة أنشدوا نشيدا جماعيا وهم يحفرون الخندق: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة من قولهم، وكانوا يتفقون على ذلك في حداء ونشيد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. كذلك إذا أنشد الإنسان لوحده فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء وحداة يحدون قوافله وما إلى ذلك. فالنشيد المسمى بالنشيد الإسلامي هو التطريب بالصوت، والتطريب بالصوت إذا خلا من المزامير وما إلى ذلك جائز بقيدين: قيد يتعلق بمادته المنشدة، وقيد يتعلق بطريقة إنشاده. ومن ثم فالغناء إذا كان خال من آلات الطرب فإنه يكون كالنشيد، حكمه هو الحكم السابق. ولا شك أن الغناء المعروف الآن بمزاميره وآلاته ورجالاته كله حرام ولا يجوز، ومن قال بحله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون الفاضلة، ولا يحل لإنسان أن يقول بذلك، وهو لا شك بريد للزنا، فهو يشبب القلب ويطربه حتى يبعثه على مواقعة الجريمة والعهر والزنا. ولذلك أكثر من يستمع إلى الغناء بأنواعه عنده أنواع من الزنا ولا بد، كما قاله ابن القيم في مسألة السماع. فحقيق بالمسلم أن يبتعد عن الغناء المحرم بأنواعه وأشرطته وآلاته كلها، وأن يعلم أن ذلك حرام فيبعد نفسه وأهله عن ذلك. بهذا القدر نكتفي في هذه الليلة، على أن نلتقي إن شاء الله في أسبوع قادم، ودرس النحو يؤجل إلى الأسبوع القادم. ونعد الإخوان بأن نوفي لهم في الدروس القادمة حتى نستكمل الانقطاع الذي حصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات النيرة في ميزان حسناته يوم الدين. ختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، فاكس رقم 693-6761. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.